الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، أخاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نفتح كتاب العقيدة الوسطية في صفحة، مش صفحات مختلفة. وقفنا المرة فاتت عند تفسير الآية اللي ذكرها، اللي هي من يطع الله والرسول، وبينا معنى النبيون والصديقون، وهنا بيتكلم عن الشهداء والصالحون. الشهداء طبعا من قتل في سبيل الله، ابن عثيمين رحمه الله ليه يعني تفسير في الآية بيقول لا، كلمة الشهيد هنا تشمل كله اللي هما شهداء شهدوا بما شهد الله تبارك وتعالى نفسه من الوحدانية ومن العلم، واستشهد بقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم. ف يعني القول ده مرجوح الحقيقة، لأنه لما نرجع لجماهير المفسرين منهم ابن جرير الطبري والقرطبي والقاسمي والسعدي، جماهير مفسرين على ان الشهداء في الايه هم شهيد المعركه، وابن القيم كلهم قالوا الشهيد شهيد المعركه. ودي توقفنا عند حته يعني جزئيه مهمه، ان هو مهما بلغ العالم من العلم ومهما كان جبل يعني اشم، ممكن يبقى الاقوال راجحه ومرجوحه. يعني العلماء لا يزالوا ان هم بيردوا على بعض، تلاقي عالم جليل جدا لاسمه ومذهب كامل مثلا، وتلاقي عالم تاني برضه ليه اسمه ومذهب يرد عليه. يعني مثال، تلاقي مثلا الشافعي بيقول قول، تلاقي مثلا امام احمد رد عليه بقول مختلف، ممكن امام مالك يقول قول معين، الائمه الثلاثه يقولوا قول مخالف. فدي موجوده بين العلماء، لان العالم بيجتهد والعلماء برضه التاني بيجتهدوا، فقد يكون اجتهاد بعض العلماء افضل من بعض. فابن عثيمين هنا نقل بعض الاقوال، وهو طبعا عالم من اعلام الامه يعني بلا شك في العصر الحديث، نحسبه على خير يعني بذكرنا بالسلف الصالح. لكن في الاجتهاد ده لا، القول مرجوح، هو جماهير العلماء زي ما قلت منهم شيخ المفسرين امام ابن جرير الطبري والقرطبي والقاسمي وابن القيم والسعدي، كل دول قالوا الشهداء هنا في الايه معنى الشهيد المعركه. طيب صراحه حبيت اقف عند الحته دي، عشان مش معنى ان عالم يبقى حاجه كبيره ما حصلتش يبقى كل اقواله راجحه، ممكن يبقى في قول مرجوح، مش اي مشكله خالص، ولا ينقص من قدر اطلاقا اطلاقا، كله يؤخذ من قوله ويرد. الوحيد الوحد والانفرد من انت اخذ من قوله وما ردش رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا قال الامام مالك، امام مالك امام اهل المدينه معروف طبعا، مالك احد ائمه الاربعه، قال كل يؤخذ من قوله ويرد الا رسول الله. بس اي حد ممكن قول يبقى راجح ومرجوح، يعني لراي صائب وراي تاني لا، العلماء لهم حاجه تانية يرد عليه عالم يقول لا الراي ده مش مهم، لكن مع النبي صلى الله عليه وسلم لا. فدي برضو تبقى حتة كده جزئية وانت يعني معايا تفهميها، لان ده اساس مهم جدا. ليه مهم؟ لانه اللي حاصل النهاردة كتير كتير اكتر الناس بالذات العوام بيستدلوا بالاحكام بكلام الشيوخ، لا ده الشيخ فلان قال، لا انا عايزة دليل، لما الشيخ فلان يقول او الشيخ ده يقول نعطي نربي نفسنا على حتة الدليل. كل المشايخ نحطهم على عيننا وراسنا، اهل العلم نجلهم ونحترمهم، كل ده فيهوش نزاع، واي انسان عنده انصاف وعنده يعني خلق لابد ان هو يخلي اهل العلم دول في مرتبه عاليه جدا جدا، ان ربنا رفع منزلتهم، ما ينفعش احنا نحط من شانهم، يبقى خلل في الشخص ده. لكن في نفس الوقت مش معنى كده، يعني عايز اقول ايه، لا افراط ولا تفريط، صح لهم مكانه و و و الى اخره، لكن انا عايز دليل برضه، يعني وده لا ينافي احترامنا لهم ولا مكانتهم العاليه ولا مكانتهم عند الله ولا خالص اطلاقا، احنا بنثبت كل الامور دي، لكن اما حد يتكلم انا عايزه الدليل. بعد كده هضرب امثله كتير بس المقام يضيق يعني. فالمهم انه هنا الراجح من اقوال العلماء كما ذكرت عن الائمه الصالح، وانت ما بيشمل كله الصالح، ممكن يسوق كل، طب الصديق صالح اكيد والشهيد صالح والانبياء طبعا افضل الصالحين، فالصالح هنا كلمه تعمكم، لكن ده ما بعطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص، كلمه صالح هنا لفظ عام، عطفوا على الخاص، عطفوا على الأنبياء وعلى الصديقين وعلى الشهداء. خلاص؟ طيب بعد كده بيقول المصنف اللي هو ابن تيمية رحمه الله، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد الآية. طبعا بيبين أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه في سورة الإخلاص، نبين هو أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، رد على النصارى اللي دعوا للولد واليهود اللي قالوا عزير بن الله إلى آخره، من الترهات اللي خرجت من سفهاء الأمم السالفة. بين في هذه السورة العظيمة إنه هي يعني نفى عن نفسه هذه الأشياء اللي لا تليق أبدا إطلاقا، وبين يعني إن هو واحد أحد صمد. بالنسبة للسورة، إحنا كلنا عارفين إنها تعادل ثلث القرآن. السؤال يعني لو أنا قرأت قل هو الله أحد كده يبقى قرأت يعني كأني قرأت ثلث القرآن، فأقرأ 3 مرات يبقى ختمت القرآن؟ هل معنى كده؟ لا، المعنى في الجزاء لا الإجزاء. خلي بالك، تعدل ثلث القرآن يعني في الجزاء لا الإجزاء. يعني هي ثلث القرآن في إيه؟ في الجزاء، ليها إن شاء الله أجر عظيم لأن فيها طبعا وحدانية الله تبارك وتعالى، لكن مش في الإجزاء. يعني سأله وضربه هنا، لو إنه ما إحنا عارفين بيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد على كل شيء قدير، 100 مرة الصبح كأنه أعتق 10 رقاب، ولو قالها 10 مرات كأنه أعتق 4 أنفس بني إسماعيل، أحاديث في الصحيحين. هل لو واحد عليه عتق رقبة وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات تجزئه عن عتق الرقبة؟ لا، لكن هي تساوي إيه؟ تساوي ده، يعني في الجزاء لا الإجزاء. طيب ليه قالوا القرآن اللي يعني إيه؟ ليه تعدل ثلث القرآن؟ عشان قالوا إنه طبعا القرآن إما أحكام وإما خبر ويشمل القصص، يعني ربنا بيخبرنا عن الأمم السابقة والأخبار والحاجات اللي حصلت في وقتهم يعني، وقصص اللي حصلت مع الأنبياء ومع أقوامهم، قصص وأخبار وأخبار، وإن الله بيخبر عن نفسه. والقسم الثالث ليه أحكام، أقيموا الصلاة آتوا الزكاة اعبدوا الله لا تشركوا به شيء. فكل ده ليه بقى سورة القرآن؟ لأنه كل الله أحد تتضمن كلام عن الله تبارك وتعالى، عن خبر الله انه بيخبر عن نفسه بانه واحد احد صمد. طبعا سبب النزول لا يصح، هو ذكره هنا لا يصح، وقال رحمه الله انه يعني ما كانش متاكد، بيقول سواء صح او لم يصح فعلينا اذا سالنا اي سؤال عن الله ان نقول الله احد الله الصمد. طبعا السبب لا يصح. بعد كده ما معنى الصمد بقى؟ قول الله احد الله الصمد. احد طبعا معروف انه يعني واحد لا نظير له ولا شبيه له ولا ند له، دي كلمة أحد يعني. الصمد جملة مستأنفة، بيجي يستأنف الكلام، والمعنى إن هو الكامل في علمه وفي قدرته وفي حكمته وفي عزته وفي سوء قدره في كل شيء. ده معنى الصمد اللي هو كامل من كل وجه. وقيل الصمد اللي هو لا جوف له، يعني لا أمعاء ولا بطن ولا ولا، لأن الله ليس كمثله شيء. حتى الملائكة قيل إنها صمد لأن ملهاش أجواف زي بني آدم، ولا يأكلون ولا يشربون. روي المعنى ده عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن الأثر ضعيف. يعني الشيخ ذكره هنا بس المحققين متخصصين في الأحاديث قالوا الأثر لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير معنى الصمد. المعنى الثالث اللي هي الصمود إليه، وده المعنى يعني يعني أليق أو أقرب للمعنى، يعني لا صمود إليه يعني اللي هو كل بيصمد إليه، معنى المفعول المصمود إليه، الكل يقصده في الحوائج، الكل يلجأ إليه، الخلق كله محتاجين لله تبارك وتعالى، بيميلوا إليه، بتنتهي حوائجهم كلها إليه. ده العاقل يعلم إن كل حاجة هو محتاجها، أي شيء عنده هو يطلبه من الله، مش من حد تاني، مستحيل. فده معنى الصمد. وقيل الكامل في صفاته الذي افتكر إليها جميع مخلوقاته فهي صامدة إليه، كلها المعنى متقارب. يبقى هو الكامل في علمه وفي قدرته وفي حكمته وفي كل صفاته، وله السياده الكامله سؤدد دي من السياده، وان هو المخلوقات كلها والخلق كلها تحتاج اليه تفتقر اليه. يبقى الصمد، كلمه الصمد يعني الميل والاحتياج، يعني الميل والصمديه هنا الصمود اليه يعني الميل والاحتياج اليه. خلاص، يبقى كلمه، يبقى معنى الصمد اللي هو الكامل في علمه وفي قدرته وفي حكمته وفي عزته كل الصفات، والصمود اليه ان الخلائق كلها والخلق كلهم بيميلوا اليه وبيلجأوا اليه، وحاجتهم لا يطلبوها إلا منه تبارك وتعالى. ده معنى الصمود إلى الله، ومعنى الصمد كامل في صفاته مستغني عن عباده، مستغني عن كل المخلوقات. خلاص. طيب لكمال صمديته، ولكمال صمديته تبارك وتعالى لم يرد لما قال كل الله أحد الله الصمد. الصمد الكلمة الجامعة لجميع صفات الكمال لله كما قلنا، لجميع الصفات يعني النقص في المخلوق، وانه محتاج الى الله في كل وقت وفي كل حين وفي كل نفس، يدل على ضعف المخلوق وشده احتياجه للصمد. ومن ثم قال لم يلد ولم يولد، ليه؟ لان هو مش محتاج لحد، كل محتاج اليه يلد ليه. ما هو الولد ده اللي بيروح يبقى ليه صاحبه او ليه زوجه محتاجها في البشر، بيحتاج الزوجه القاضي يقضي شهوته. طب وبعدين؟ وبقى انا عايز ولد. الولد ليه؟ هيشيله بقى ويشيل اسمه ويساعده في كبره ويقف معاه في مشاريعه. محتاج للولد، محتاج للولد، فبيبقى عايز ولاد. لكن الله تبارك وتعالى يا اولو العقول، يعني اين العقول اللي نسبوا ليه الولد والصاحبه؟ ازاي يعني؟ طب ازاي قلبهم جايبهم يقولوا الكلام ده؟ انا مش عارف. فلم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ليس له لا مثيل ولا شبيه ولا ند ولا يعني مثيل. طبعا انا بجري كده في تفسير الايه ولا في السوره، لكن طبعا السوره عايز تفسير اوسع، لكن احنا مش بصدد التفسير، انا عايز بس اخد الحاجات العقديه اللي فيها. السوره طبعا فيها صفات ثبوتيه وصفات سلبيه، لو نراجع بقى عشان ما نتوهش. زي يعني فاكرين المره فاتت قلنا الصفات اللي هي الثبوتيه الثابته والسلبيه. الثبوتيه اللي هي ثابته لله لا تنفك عن الله تبارك وتعالى ابدا، وقسمناها الى فعليه وخبريه. وبعدين صفات سلبيه، انا براجع معاك اهو، اللي هي منفيه، قلنا اللفظ لو فيه حرج في نفسك ممكن تستعملي او تقولي صفات منفيه، لكن لو حد قال سلبيه لا ننكر عنه، لان المعنى يستقيم لغه. فالصفات الثبوتيه لله تتضمن الالوهيه، احد تتضمن الاحديه، الصمد تتضمن الصمديه، فدي كلها صفات ثابته لله. لم يلد ولم يولد نفى عن نفسه، صفات السلبيه بقى نفى عن نفسه ان هو ممكن يكون اتولد او يكون له ولد او يكون له حتى اي شبيه او نظير او مثيل. خلاص. طيب بعد كده انتقل المصنف ابن تيميه رحمه الله قال: اما وصف به نفسه في اعظم ايه في كتاب الله، حيث يقول الله لا اله الا هو الحي القيوم، الايه المعروف. طيب وصف نفسه في اعظم ايه، خلي بالك الايه لها وقفه مع ابي بن كعب، لما ابي صعصعه سال ابي بن كعب اللي هو ابا المنذر، قال: يا ابا المنذر اتدري اي ايه في كتاب الله معك اعظم؟ يا ابا المنذر اتدري اي ايه في كتاب الله معك اعظم؟ قال: قلت الله ورسوله اعلم. فضرب وبعدين ساله تاني، قال له: يا ابا المنذر اتدري اي ايه في كتاب الله معك اعظم؟ قال: قلت الله ورسوله اعلم. ففي الاخر قال له لما ساله تاني قال: الله لا اله الا هو الحي القيوم. فساله اول مره وقال: يا ابا المنذر اي ايه اعظم؟ قال له مش عارف. تاني مره، انا في المره التانيه او الثالثه، قال: الله لا اله الا هو الحي القيوم. كان من علماء الصحابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضرب على صدري وقال: والله ليهنك العلم يا ابا المنذر. ليهنك يعني الهناء. حديث صحيح مسلم، الشيخ هنا رواه بالمعنى، لكن ده النص اللي انا قلته. يعني يا ابا المنذر اتدري اي ايه في كتاب الله معك اعظم؟ قلت الله ورسوله اعلم. في المره الثانيه قال: الله لا اله الا هو الحي القيوم. فسالت بقى: اي ايه في كتاب الله اعظم؟ هل هنا تفاضل من كلام الله تبارك وتعالى؟ لا، لا يجوز. أمال أعظم هنا بمعنى إيه؟ يعني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إيه المقصود به؟ إنه أعظم آية في كتاب الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الأعظم هنا في العلماء كما قال الإمام النووي في شرح مسلم إنه أعظم في الثواب والجزاء، لكن مش مفاضلة بين كلام الله. وزي كان الشيخ ابن عثيمين لما شرح التعقيب على الحديث قال الكلام فيه تفصيل باعتباره متكلم. طبعا ربنا لا نفضل من كلامه، كلام ربنا كله على درجه واحده من العظمه والكمال، مفيش كلام دي. قال لكن باعتباره مدلول وموضوعات، موضوعات بتتفاضل. يعني مثلا سوره الاخلاص اما يتكلم الله فيها والثناء على نفسه وبين الصفات الكمال، هل زي سوره المسد تبت يد ابا لهب وتب مثلا؟ لا، الموضوع انهي الاعظم؟ موضوع كلام عن صفات الله، غير لما يتكلم عن ابي لهب بقى والنار وانه دخله كذا مثلا. آية الدين في الديون اللي عليه ديون، وازاي طريقة اللي نكتب الديون، سورة البقرة آية 282، أطول آية في كتاب الله، أطول آية في القرآن. خلاص. طيب الآية دي طويلة جدا وعظيمة جدا، لكن الموضوع سهل، بيتكلم عن ديون، ازاي نكتب ديون وازاي نحفظ أنفسنا. لو أنا سمعتها مش هتأثر زي ما حد يقول لي كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار أدخل ودخل الجنة فقد فاز. يعني الآيات اللي فيها حاجة كده فيها موعظة وزجر وكده فيها ترغيب وترهيب، غير الآية اللي فيها مثلا حكم معين هنكتب الدين ازاي هنعمل ايه. فالتفاضل هنا مش في كلام الله تبارك وتعالى، باعتبار الكلام لا يتفاضل ابدا، كلام ربنا كله واحد، لان المتكلم به واحد هو الله عز وجل. خلاص، يبقى بس ما قال له هنا اتدري اي ايه في كتاب الله معك اعظم، دي المقصود بقى كلمه اعظم. يعني ايه احنا قلنا ده اعظم في ايه؟ في انه بين انه جزاءها اعظم، لانه فيها كلام عن الله تبارك وتعالى وعن صفات الله، حتى ان هو ذكر 26 صفه ذكرت في الايه دي. ابن القيم طبعا اطال النفس في الكلام في شرح الايه دي، وبرضه بينا شيء منها واحنا بنشرح واحنا بنفسر سوره البقره اللي حابه ترجع يعني. هنا سريعا قال الحي القيوم، الحي ذو الحياه الكامله تضمن الجميع صفات الكمال، لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. خلاص دي قاعده احنا حافظينها في صفات الله، صفات الله كلها لم يسبق صفات الله عدم ابدا ولا يلحقها فناء. يعني عدم يعني ما كانتش وبعدين جت، حاجه زي ما احنا بيناها برضو قبل كده، ولا يلحقها الفناء. الحي من اسماء الله. طب والحي بيطلق على غير الله؟ اه ممكن، الله تبارك وتعالى قال يخرج الحي من الميت، والبني ادم بيكون عليه حي، والكائنات كتير بيكون عليها حي، لكن حياه ليس كحياه. قاعده برضو اسحبيها على كل اسماء الله وصفاته. احفظي بقى القاعده دي كده عشان تبقى يعني تغرزيها في دماغك كده، غرز كده، نقش كده زي نقش على الحجر. اللي لا يلزم الاشتراك في الاسم التماثل في المسمى. يا جماعه الكلام ده خطير ومهم جدا، لانه بيفرق بيننا وبين عقائد الفرق الضاله. فالكلام ده لازم نحفظه ونفهمه ويثبت في قلوبنا وعقولنا. يبقى الله حي والبني ادم حي، الله حي والمخلوقات التانيه حيه، لكن حياه ليس كحياه الله، لان ليس كمثله شيء. ولا يلزم في الاشتراك في الاسم طبعا التماثل. حي وحي، لكن اكيد حياه ربنا غير حياه البني ادمين بلا شك. القيوم على وزن فاعليا، هي كلام بقى في الصيغات المبالغه والكلام ده. معنى القيوم الاول ايه المعنى؟ المعنى ان هو قائم بنفسه، قيامه بنفسه تبارك وتعالى. يقول القيوم، القيوم هو قائم بنفسه، قيامه بنفسه، قيام الله بنفسه يستلزم انه لا يحتاج لاحد ولا يحتاج لشيء، لا يحتاج لطعام ولا لشراب ولا زوجه ولا صاحبه ولا ولد ولا، مش محتاج لجنه خالص، انه قام بنفسه. هو منه الايجاد ومنه الاعداد ومنه الامداد جل في علاه، فلا يحتاج لاحد ابدا. لازم نفهم الكلام ده. يبقى القيوم اللي هو قائم بنفسه وقائم على غيري، اختصار كده، قائم بنفسه زي ما قلنا كده المعنى. طب وقائم على غيري؟ لان كل محتاج اليه. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، المقابل هنا محذوف، تقديره كمن ليس كذلك. يعني سياق الكلام يقول ايه؟ امن هو قائم على كل نفس بما كسبت، ها، كمن ليس قائم على كذا. يعني تمت الكلام كده، بس الحذف في القران للاختصار والجزاله في المعنى والبلاغه ويعني من الاشياء البديعه ان يعني يبقى في حذف. فانت تفهمي السياق، الكلام من السياق، مش لازم اطول في الكلام، لان الاطاله مش من البلاغه. والقرآن طبعا في أعلى درجات الحسن والجمال والبلاغ. فده معنى القيوم باختصار. لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس أو مقدمة النوم، الواحد يبتدي يعني تقفل كده شوية، ده اسمه ايه؟ سنة. خلاص لسه ما نمش لكن داخل في النوم، دي لا خلاص إطلاقا. ولا ينام، لأن النوم يكون اختيار والأخذ يكون بالقهر، خلي بالك. هنا بيقول لم يكن لا ينام، لأن النوم يكون باختيار والأخذ يكون بالقهر. النوم من صفات النقص، مفيش كلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. صفات كمان عند الانسان تبقى صفات نقص لو نسبناها لله، وده اكبر دليل يدل على انه ليس كمثله شيء. الانسان لو ما نامش او حدش بينام ده يبقى صفه نقص، ويروح لدكاتره وياخد ادويه، مشكله، يقول انهيار. فالصفه دي لو حد نسبها لله تبقى مصيبه، نقص في حق الله، كمان في حق العباد. فنفاها عن نفسي، مش نفى النوم، ده نفى حتى مقدمة النوم اللي هي السنة، مجرد كده لحظة. ليه؟ لأنه السماوات والأرض كلها قائمة بيد الله، الله سبحانه وتعالى بيفهم لحظة، ده كله هيقع فوق بعض، والدنيا تتخبط، والشمس تخبط في القمر، والقمر يقع على الأرض، الكون كله يتدمر. مين اللي قائم ومين اللي قائم على شؤون العباد والمخلوقات كلها؟ الله جل في علاه. طيب، لا تأخذ سنة ولا نوم لكمال حياتي طبعا وكمال قيومتي، فلا يحتاج لأحد ولا يحتاج للنوم. يعني هنا الكلام برضو كتير، من ذا الذي يشفع عنده بإذنه. طبعا بيفسر الآية، أنا مش عارف كتير عن التفسير لأنه إحنا مش بصدد التفسير زي ما قلت، أنا عايز بس أخد الحاجات اللي لها علاقة بالعقيدة. من ذا الذي يشفع عنده؟ الشفاعة في اللغة جعل الوتر شفعا، يعني حاجة واحدة تحطيه مع حاجة يبقى اتنين اسمها ايه؟ شفع، هو الشفع والوتر. جعل الشفع وتر، الشفع والوتر. وفي الاستراحة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. يعني الله تبارك وتعالى بين شفاعة التوسط للغير، يعني هدخل أنا هدخل معاكي في واسطة لحد تاني أقول والله مثلا معلش عشان خاطري يمشيلها موضعها، يبقى أنا كده إيه؟ أنا كده شافعة عليكي، عجبتلك نفع، حلتلك مشكلتك عن طريق إن أنا تدخلت مع اللي في إيده الأمر واللي هو ممكن يحل المشكلة. فقلت له الله يكرمك بس الأخت دي عندها مشكلة وعايزة كذا، اعملها اللي هي عايزاه. استجاب ليا، يبقى أنا كده شفعت عندك، يبقى أنا الشافع وأنت المشفوع ليكي. خلاص؟ يبقى أنا شفعت أهو، المشفوع ليا إن أنا شفعت ليكي عند الشخص ده اللي هو يقدر يحل ده. أديكي مثلا يعني عشان أقرب لك المعنى. فمعنى في الاصطلاح التوسط الغير جلب نفع أو دفع مضر، ده معنى الشفاعة. طب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف معناه إيه؟ هيشفع عنهم، يدفع عنهم الضر، نار وجهنم وناس واقفه في الموقف بقى، حاجه زي ما قلنا كده المرفت في العقيده السنه فاتت، والموقف صعب جدا وشان، يعني حاجه مهيبه وعظيمه وشيء رهيب. يعني في الموقف ده النبي صلى الله عليه وسلم هيتشفع شفاعه عظمى عشان الله يفصل بين العباد ويقضي بين العباد، فيدفع عنه هذا الضر والوقفه والتعب و ويدفع عن الناس هتدخل النار، النبي صلى الله عليه وسلم يتشفع لهم عشان ما يدخلوش، الى اخره من انواع الشفاعه. دي معنى الشفاعه. من ذا الذي يشفع عندنا الا باذن عند الله؟ الا باذنه لابد ان ياذن. دي اثبات الشفاعه، لكن بشرط، بشرط هما شرطين، لابد من الرضا ولابد من الاذن. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ طب فين شرط الرضا؟ جاء يعني في ايه تانية في سوره الانبياء، ولا يشفعون الا لمن ارتضى. والله تعالى كتعالى يقول يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. كتير آيات كتير. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه ثلاث آيات فيها أن الشفاعة لا تكون إلا برضا الله. وعندك هنا الشفاعة في بإذنه، يبقى هنجمع حاجتين عشان حد يشفع لحد يوم القيامة، يبقى الله يأذن ويرضى. يرضى يبقى راضي عن الشافع وعن المشفوع له، ويأذن للشافع انه يتشفع. طب هتقولي يعني دلوقتي هو يأذن النبي صلى الله عليه وسلم عشان يشفع في العباد، طب ايه الميزه؟ طالما يعني طالما مفيش شفاعه تحصل الا باذن الله وانه برضا الله، طب ايه الميزه بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو كده كده هيشفع باذن ربنا وبرضا ربنا. الميزه ان هو اداله المنزله دي، ان هو يشفع للعباد، وانه هو يقول له يا ربي ويسجد تحت العرش ويدعو. فدي ميزة، ودي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ان هو الله يختاره ان هو يشفع للعباد وربنا يستجيب له، يعني من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي بالنسبة للشفاعة حاجتين زي ما قلنا. طيب الحاجة اللي بعد كده، ولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. العلم طبعا إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، برضو خدناه في العقيدة، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا، إدراكا جازما، إدراكا جازما، متأكد من الشيء زي ما هو كده، ده علم غير المعرفة. الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، طبعا يعلم المضى واللي جاي وفي المستقبل كل شيء، وما طبعا صيغة العموم تشمل كل شيء، الماضي والمستقبل والحاضر واللي جاي والأفعال، كل حاجة لأنها صيغة عموم. صيغة عموم يعني إيه؟ يعني تعم كل شيء، يعني ما بين أيديهم وما خلفهم، كل حاجة في الماضي، كل حاجة في المستقبل، كل حاجة حاضرة. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء. طب ولا يحيطون بشيء من علمه، يعني معنى كده مخلوقات الخلق ما يعرفوش حاجه عن ربنا؟ لا، يعرفوا، بس يعرفوا ايه؟ نعرف ايه عن ربنا؟ اللي ربنا اعلمنا بيه، اللي ربنا علمه لنا في القران وفي السنه، هو ده اللي احنا نعرفه عن الله. وذلك نثبت صفات الله لانه اثبتها نفسه في القران والسنه. لكن لما نيجي الكيفيه نقول لا ما نعرفش. ليه؟ لان ربنا ما علمناش، ما قالناش كيفيه صفاته. فاهماني؟ فهنا من علمي، يعني هي دي ان انا اعلم صفات الله تبارك وتعالى اللي اخبرنا بيها، اعلم عن الله اللي اعلمنا بيه، اللي شاء ان هو يعلمه لنا. لكن في حاجات ربنا ما شاءش ان هو يعلمها لنا، زي كيفيه الصفه ما نعرفش. كيفيه صفات الله ما نعرفهاش شكلها، يعني ايه هي الصفه الكيفيه، لكن نسبه الصفه ويقين لها كيفيه. بس الله جل في علاه ما اردش ان هو يعلم العباد بكيفيه الصفات او حاجات كتير ما علمها لناش، يبقى لا نعلم عنها الا لربنا أعلمنا به إلى ما شاء العلم للعباد. وسع كرسي السماوات والأرض، طبعا الكرسي غير العرش، خلي بالك. ابن عباس يقول إنه موضع قدمي الله عز وجل. أنا كان على الصفات الخبرية مخك يقف، ممنوع أشبه ولا تخيل ولا مثل صفات الله. يعني يقولوا قدمي الرحمن، ما يجيش بقى أو الله عز وجل بأثر ابن عباس صححه الشيخ الألباني. طبعا ذكروا جملة من علماء السلف، ابن خزيمة وغيره، كل الكتب المتقدمين يعني في العقيدة، والأثر صححه الإمام أحمد وعبد الله بن أحمد وابن الإمام أحمد بن حنبل وابن أبي شيبة وغيرهم. يعني المهم الأثر موقوف على ابن عباس. طب السؤال دلوقتي أنه موضع قدم الرحمن، بنقول دلوقتي السؤال الأثر ده موقوف على ابن عباس رضي الله عنه صحابي جليل. طب موقوف يعني إيه؟ لا حكم المرفوع. الحاجات اللي فيها الغيب ووردت عن الصحابة أو جاءت عن الصحابة أو نقل لنا إن الصحابي قال حاجة معينة في أمور الغيب، تعلمي إن هي مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مرفوع. صح الأثر موقوف يعني ده من كلام ابن عباس، بس ليه حكم المرفوع؟ ليه حكم وكأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ لأن ده غيب، ما يقدرش الصحابي يتكلم في الغيب من غير ما يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابي ممكن يجتهد في آية في أحكام، واحد من الصحابة مثلا يقول ده حلال، التاني يقول مثلا مكروه، أحكام. لكن الغيب والكلام عن الله، كلام عن الجنة، كلام عن النار، كلام عن اليوم الآخر، دي غيب الصحابي ما يقدرش يجتهد فيه. يعني الباب ما فيهوش اجتهاد، الباب ده بيصل بالنقل بالسماع، فمستحيل الصحابي يتكلم في الغيب بدون علم. فلو ثبت الأثر عن الصحابة في أمور الغيبية، اصحي معايا الحتة دي مهمة، لو أثر عن الصحابي ثبت في أمر غيبي، نعلم على طول كأنه له حكم مرفوع. احنا خدنا حاجة كده في لا لسه ما خدتوش مصطلح حديث. طيب عامة يعني كأنه النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال الأثر ده. ليه؟ لأن الصحابي ما قدرش يجتهد في مسألة الغيب، لكن ممكن يحصل بين الصحابة اجتهاد في الأحكام، ده يقول حلال، ده يقول مباح، ده يقول واجب، ده يقول مستحب كده ممكن، لكن الغيب لا، ما ينفعش. لابد ان هو يجي له خبر من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عرش اكبر بكتير كتير كتير من الكرسي، لانه كما ورد في اثر، هو هنا ابن العثيمين رحمه الله قال انه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو مش عن النبي، هو برضه موقوف على ابي ذر، اللي هو ان السماوات السبع والاراضين السبع بالنسبه للكرسي كحلقه القيت في فلاه من الارض، وان فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاه على هذه الحلقه. الاثر اخرجه ابن ابي شيبه في العرش والبيهقي وغيره، وهو موقوف على ابي ذر الصحابي الجليل رضي الله عنه. الاثر او الحديث صححه الالباني رحمه الله العلامه الالباني، بس قال ما يصحش مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن موقوف على ابي ذر. لان ممكن تسمع حد يقول لك لا ده الاثر ضعيف، انا دايما بنقل لك الكلام، وعشان الخلاف كتير في مساله التصحيح والتضعيف، بقول مين من السلف المتقدمين اللي قالوا بالحديث، وبجيب لك تصحيح الالباني او شعيب الارنؤوط او حد من المعاصرين اللي هم لهم كعب عالي في مساله الحديث، عشان يبقى قلبك مطمئن. حد ضعف بعد كده يضعف، مش مشكله، يعني ما عندناش اشكاليه في الموضوع ده. يعني من خالفني مقتضى الدليل فقد وافقني، خلاص كل واحد معاه دليل، مش اشكال يعني. طيب يبقى انا عندي الكرسي وعندي العرش. شوف بقى بيقول لك ابي ذر، ابي ذر بيقول ايه بقى؟ بيقول ان السماوات السبع كلها والاراضين السبع، يا الله واحد منكم مش قادر يستوعب، تخيله حطي بقى السماوات كلها كده جنب بعض، والاراضي السبع، الارض فيها سبع اراضين تحت بعض كده، نفردهم كلهم كده زي حلقه، عارفه الحلقه اللي هي الخاتم اللي في ايديه كده، حلقه حاجه مدوره، حلقه الحلقة دي، ها ال 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 الكرسي جنب العرش زي الحلقة دي، يا الله يبقى الكرسي العرش قد ايه؟ لا الواحد مخه خلاص بيقف، واحد مخه بيقف، مش ما يقدرش يستوعب يعني. فما قدر الله حق قدره. وقوله ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يصقله ولا يجهده، ولا الله يحفظ السماوات والارض منذ ان خلقها، ولا شيء، لا تعب ولا لغوب ولا ثقل ولا حاجة خالص سبحانه وتعالى عز وجل. طبعا في الصفات المنفية عن الله تبارك وتعالى والصفات الثبوتية. الصفات المنفية نفع عن نفسه انه السماوات والأرض تجهده أو تصطله أو كل ده منفي عنه. وقوله وهو العلي العظيم، طبعا عليه هنا صفة مشبهة. يعني ايه صفة مشبهة؟ الصفة المشبهة هي لازمة لا تنفك عن صاحبها، تختلف عن اسم الفاعل، لكن اسم الفاعل ممكن يحصل حاجه طار او تعدي يعني. اما اقول الصفه المشبهه في البني ادم مثلا زي ايه، الراجل ده طويل، دي صفه مشبهه ليه؟ لان عمره ما هيبقى قصير، خلاص هو اتخلق كده هيفضل كده لغايه لما يموت، فاهماني؟ صفه مشبهه. غير اسم الفاعل ممكن يكون عمل التصرف وخلاص هيعدي. فهنا بقول عليه العظيم على وزن فاعل صفه مشبهه، لانه علو لازم لذاته ولازم لصفاته. الله له علو الذات وعلو الصفات. اسحي معايا، الله جل في علاه له علو ذات وعلو صفات. يعني ايه علو ذات؟ هو مستوي على عرشه فوق سبع سماوات، ليس كمثله شيء، استواء يليق بجلاله وكماله وعظيم سلطانه. فهو علي الذات، لانه فوق سبع سماوات مستوى العرش. محدش بقى يقول لي ربنا في كل مكان، قال انا ما اعرفش هو فين، هو تحت ولا فوق ولا ما نقدرش نحدد مكان لله. ضلال، ضلال مبين والله. لان ربنا هيجي معانا في صفه العلو، لما يجي يتكلم الشيخ على صفه العلو هنذكر الكلام ده، بس هو يعني هنا بيفسر في ايه الكرسي على وجه السرعه. فهي علو ذات، لانه ذاته تبارك وتعالى مستوي ذاتي فوق سبع سماوات، مستوي على العرش. وعلو صفات، علو صفات يعني ايه؟ صفاته كامله من كل وجه، كلها عليا لا نقص فيها بوجه من وجوه، كل صفه كامله. فهو ده الصفات العلى، يبقى صفاته كلها عليا لانها ما فيهاش نقص. يبقى علو في الصفات عاليه جدا اعلى حاجه، وما فيش بعد كده، وعلي في الذات لانه فوق سبع سماوات واستوى على العرش. برضو وهو العلي العظيم نفس الكلام، صفه برضو مشبهه، لان هي لا تنفك عن الله العظمه، عظيم ذو العظمه والقوه والجلال والكبرياء والقهر العظمه بقى عظيم، ارجع لاسم الله العظيم في كل المعاني دي. الايه الشيخ بيقول تضمنت خمس اسماء، الله والحي قيوم والعلي والعظيم، تضمنت من صفات الله 26 صفه، 26 صفه منها الخمسه دول. ان الله يدل على صفات الالوهيه، والحي يدل على الحياه، والقيوم يدل على صفات القيوميه، والعلي يدل على علو الذات والصفات، والعظيم تضمنت صفات. منها بقى ذكر هنا طبعا حاجات كتير جدا. قال بقى العظيم الحاجه السادسه، هو قال 26 حاجه، فقال الصفه ذكر خمسه، قال السادسه انفراده بالالوهيه وانتفاء السنه والنوم عنه لكمان حياته وقيوميته، عموم ملكه لقوله له ما في السماوات وما في الارض، كل حاجه. وما قلنا ليه من الفاظ العموم؟ يبقى كل شيء، ما في شيء في الكون الا ملك لله، انفراد الله عز وجل بالملك. ونأخذه من تقديم الخبر، لهم ما في السماوات وما في الارض. قوه السلطان وكمان، ومن ذا الذي يشفع عنده، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، لكمان سلطانه وقوته وكهره، محدش يقدر يشفع عند الله الا باذن الله. العنديه، اثبات العنديه، اثبات العنديه، وده رد على بيقول لك الله في كل مكان. من ذا الذي يشفع عنده، عنده في ما فين؟ ليس في كل مكان كما قال يعني اللي هم اهل الحلول، والرد على هؤلاء اللي ضلوا الطريق. الحاجه اللي بعد كده اللي هي اثبات الاذن في قوله الا باذنه، إلا بإذنه، لا يأذن أحد في الشفاعة البينة إلا بإذنه. الحاجة ال 13 عموم علم الله تعالى لقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني كل شيء. والحاجة ال 15 صفة ال 15 14 و 15 إنه لا ينسى ما مضى لقوله وما خلفهم، ولا يجهل ما يستقبل وما ما بين أيديهم إلى آخره. وذكر حاجات في الآية يعني أطال النفس فيها، ممكن ترجعي لها عشان بس الوقت. بعد كده أبي أتكلم على فضل الآية العظيمة، وإن أنا أعظم سورة في القرآن، حديث أبي المنذر اللي قلناه من شوية. قال ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ لا يقربه شيطان حتى يصبح. طبعا حديث براء البخاري معلق، حديث أبو هريرة مشهور في قصة أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم جعله على أموال الزكوات بيحفظ الزكاة، وفي يوم من الأيام جاله الشيطان بدأ يحسو من الطعام بتاع الزكاة، فقال له لا أرفع عنك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أنا محتاج وعلي دينه وعيال، وقعد إيه تودد إليه، اتركني ومش هرجع تاني. تاني ليلة جاء برضه ولقاه بيحسو من أموال الزكوات، من طعام الزكاة، قال له نفس الكلام. تالت مرة قال له لا مستحيل بقى، كل مرة تقولي كده أنت ما فلازم ارفعك للرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له طيب دعني وعلمك كلمات قولها، اذا اويت الى فراشك فاقرا الايه الكرسي، الله لا اله الا هو الحي القيوم، الى ان قال حتى تختم الايه، فانك لن يزال عليك من الله حافظ لا يقربك شيطان حتى تصبح. النبي أبو هريرة رضي الله عنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إنه صدقك وهو كذوب. صدقك، كلامه صح. اللي هيقرأ آية الكرسي أو ما يدخل فراش، الله يحفظه من الشياطين، لا تقربه وهو نايم، فيبقاش بقى الأحلام مزعجة ولا كوابيس ولا مش عارفة إيه، ولا يستطيع الشيطان أحد قالها بيقين. وخاصة بقى كانوا كنا داخلين يعني على بيت السنن يعني متوضيين ونقرأ آية الكرسي ونمسح على جسمنا بالمعوذات 3 مرات، يعني فوق كده أجمع الكفين وأنفخ فيهم وأقرأ كل أحد، كل أعوذ بالفلق، كل أعوذ برب الناس، وأمسح بيهم ما استطعت من جسدي على قفايا ووشي وكل ما استطعت لا طول من جسمي 3 مرات مع آية الكرسي. ما فيش بقى الكلام اللي إحنا بنسمعه والشكاوى اللي بتجيلنا من اضطراب النوم والأحلام اللي مش عارفة، الكوابيس والكلام ده كله، ده كله ده من فعل الشيطان. بعد كده انتقل المصنف وقوله سبحانه: والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الآية في سورة الحديد ذكر 4 أسماء في لله في هذه الآية: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. 4 أسماء متقابلة. الأول طبعا النبي صلى الله عليه وسلم فسرها، ونبيه بيفصل لنا أحيانا يعني بعض الأشياء اللي بتبقى في القرآن فسرها النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما كانتش واضحة للصحابة. هو الأول يعني إيه؟ الذي ليس قبله شيء. في الحديث اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الآخر فليس بعدك شيء. ففسر إن الأول هو ليس قبله شيء، ليه؟ كان الله لكل شيء، هو الأول والآخر. الآخر يعني ليس بعده شيء، يعني هو الله هيبقى وكل المخلوقات هتفنى عند القيامة إلا ما شاء الله يعني جعل لا تفنى. فهو الأول والآخر، فسر دي. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعده شيء. وهو الظاهر، الظاهر الظهور من العلو، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليعليه. فالظهور من العلو، ظهور الشيء من العلو. طيب والباطن فسره النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس دون شيء. يعني ايه الباطن ويعني ايه ليس دون شيء؟ يعني ان الله احاط بكل شيء، واي شيء مهما كان خفي او الظاهر او يعني قريب لنا قوي 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 قوي، ربنا اقرب لنا. وهو برضو فوق 7 سماوات وصل العرش، ده لا يتنافى مع ده. الله سبحانه وتعالى إذا ما قلنا بكده في كل مكان بعلمه وإحاطته، لكنه فوق 7 سماوات فوق عرشه فوق 7 سماوات، الله مستوى على عرشه فوق 7 سماوات. طيب يعني إيه قريب جدا؟ باطن يعني إيه؟ يعني حتى العلماء قالوا إنه اسم الباطن قريب من اسم القريب، يعني بينهم يعني قريب ليه، مش بالظبط لكن قريب ليه، اللي هو يدل يعني مهما كانت حد قريب لحاجة أو حاجة قريبة لحاجة قوي، الله يعلم السر وأخفى، يعلم كل ما يعني هو قريب من أي حد. فهي دي معنى الباطن، اللي هو ده نحن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ليس دون شيء. الباطن هو ليس دون شيء، يعني معنى أنه هو أحاط بكل شيء وعلم كل شيء مع علوه عز وجل. فهو باطن. باطن يعني إيه؟ يعني هو قريب جدا، قريب جدا من كل شيء، ما فيش دونه شيء، ما فيش حاجة أقرب لحاجة من الله تبارك وتعالى. بعد كده قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت، تكلم على التوكل، وإن التوكل مأخوذ من وكل الشيء لغيره فوض إليه. وبعد العلم عرفوا التوكل هو صفة اللي هو صدق اعتماد القلب على الله في جلب النفع ودفع الضر. دي من يعني من 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 يعني من أكثر التعريفات الجامعة لمعنى التوكل، إن قلبي معتمد على الله في كل شيء، كل نفع الله هيجلبه لي وكل ضر الله هو يدفعه عني، مفيش حد تاني يقدر يجلب لي نفع ولا يدفع عني ضر إلا لو كان سبب من الأسباب يعني، لكن كله بإذن الله. دي الثقة في الله والثقة في معود الله مع الأخذ بالأسباب. زي ما قلنا يعني أنا عندي مرض، ما أنا هاخد بالأسباب وهروح للدكتور، هو سبب بس أنا أعلم يقين اللي هيدفع عني المرض ولا هيشفيني ولا هيصل الدكتور اصلا يشخص المرض ويوصل للشيء اللي هو ممكن اكون فيه الشفاء هو الله. ده صدق اعتماد القلب على الله، ورايحه وقاعده وبحجز وباخد الادويه بس قلبي طول الوقت طول الوقت وانا معلق بالله، الدكتور سبب والدواء سبب وكلها اسباب. طب الاسباب مؤثره؟ نعم بتؤثر بتؤثر، مفيش كلام، بس اللي خلق السبب وخلق الاثر وسبب الاسباب هو الله. لازم دي كده تبقى حاجه يعني تتزحزحش لحظة عشان يعني ما نقعش في خلل في الاعتقاد. يعني كتير من الناس تقول لك احنا الحمد لله متوكلين على ربنا وربنا كريم، ايوه مالناش الا الله والكلام ده، لكن ساعه الجد وساعه لو في حاجه او في مشكله او حصلت لها ازمه معينه، تبص تلاقي الانسان ده الاخت دي لا قلبها اتغير كده، لا هي ما فيش تاكل خالص خالص، يكون متوكل على الحاجات والاسباب اللي عندنا اللي هي الماديه، ودي اشكال سببه الرئيس بلا يعني نزاع البعد عن القران، عدم التدبر القران، والبعد عن مجالس العلم، والبعد عن ان انا افتح الكتب واقرا، خلى الناس اكثرها تعلقوا بالاشياء ويقينوا على الاشياء وتوكلوا على الاشياء، فكل واحد متوكل على التاني، الولاد متوكلين على ابوهم وامهم، والزوجه متوكله على الزوج يصرف عليها او على شغلها لو بتشتغل، وكل كده، والمريض متوكل على الدكتور، واللي عنده ازمه متوكل على كده، كل واحد معتمد على التاني، لان توكل اعتماد، فكل واحد معتمد على التاني، وكتير كتير من الناس ناسي خالص ربنا، او ما تفتكرش ربنا ابدا، ولو افتكرته على وجه القشور كده، ما فيش عمق اتصال، ما فيش عمق فهم عن الله، ما فيش عمق في الفهم وفي القرب من الله، لا مش يعني قليل قليل. قاعد كده بيتكلم يقول طبعا توكل على الله وشطر الدين كما قال تعالى اياك نعبد واياك نستعين، والاستعانه بالله هي ثمره التوكل، مش كلام الاستعانه بالله، عمري ما هستعين بالله صح الا لو انا توكلت على صح. ولذلك فتحت الكتاب دي كما ان ايه الكرسي اعظم ايه، فتحت الكتاب اعظم سوره، ده جاء في الحديث الصحيح. ليه؟ اياك نعبد واياك نستعين، انا بعبدك يا رب اخلاص، ما عنديش غيرك، انا مخلصه في عبادتي لك، خلاص اياك نعبد، يعني العبد بيقف يقول له يا ربي انا مخلص العباده لك، واقف بعبدك انت وحدك، وبعدين واياك نستعين، ولا بعبدك لوحدك اه، وصحيح انا عايزه ابقى مخلصه ونفسي ابقى من المخلصين، ونفسي ابعد عن نفس الرياء وكل المشاكل اللي بتعمل لي مشكله في قلبي دي، اياك نعبد اهو اخلاص لله جميل، واياك نستعين، مش هعرف اعمل ده لوحدي، مش هقدر، بعبدك اه عايزه اخلاص وعايزه يقين وعايزه استمر في العباده ما انتكس، وعايزه يعني ابقى حاجه بقى في الدين، يعني انا محتاجه الامور، اياك نعبد اهو انا بعبدك يا رب هو الله وحدك اه، بس اياك نستعين، مش هعرف اكمل العباده لوحدي، ومش هعرف احقق الاخلاص لوحدي، ومش هعرف اطهر قلبي لوحدي، ومش هعرف اقوي قلبي واعمل القلوب لوحدي، مستحيل، اياك نعبد اياك نستعين. لذلك الشيخ سنت تيميه كان يقول يعني اللي عنده رياء ما حققش منزلة إياك نعبد، واللي عنده عجب ما حققش منزلة إياك نستعين. لأن لو عنده حقق إياك نعبد يبقى التوحيد لله، ما يحصلوش عجب، ما يحصلوش رياء، الرياء بيجي من عدم تحقيق منزلة إياك نعبد، هو مش بيعبد ربنا لوحده، بيعبد نفسه، بيعبد الناس، وبيقعد وعينيه هنا وعينيه هنا وهنا، وبيبص هنا وبيبص شمال، وشوف الناس هتقول عليه ايه، ولو عملت كده هيقولوا، ولو ما عملتش مش هيقولوا، فطول وقته منشغل بالناس، هو مش بيقعد ربنا لوحده، دخل معاه حاجات تانية، اياك نعبد ما عبدش الله وحده، واياك نستعين، لما يحصل بقى الطاعه وربنا يفتح لنا ابواب الطاعه ويفتح للناس الطاعات وييسر لهم الطاعات، تبص تلاقي العقب داخل، عملت وقرات وذاكرت وضحيت وكان غيري وانا مش عايز اقول لكم عملت ايه، يعني دخل العقب. طب ما هو اصلا اللي احنا فيه ده بعون الله، ولو ربنا سبحانه وتعالى لم يعنا ما كناش هنوصل لحاجه خالص ولا اي حاجه في اي حاجه. يبقى الخلل في العبوديه اما من جانب اياك نعبد او من جانب اياك نستعين. عشان كده وقفت تصلي اخر حاجه اختم بيها وما ركزتيش، هتضيع منك خير كتير قوي قوي، لانه انت بتصلي كده مستحضره قول اياك نعبد اياك نستعين، كل مره بتقوليها بيقين اياك نعبد يا رب انا هو بعبدك انت وحدك، انا مش عايزه حد، ولا عايزه حظ نفسي، ولا عايزه حد يشكرني، ولا عايزه حد يمدحني، ولا عايزه منظر، ولا عايزه، مش عايزه حاجه خالص، يا رب اياك نعبد، يا رب اياك نعبد، بذل كده وانكسار وخشوع في الصلاه، الله سبحانه وتعالى يعينك على تحقيق الاخلاص وتحقيق التوحيد وبلوغ المنازل العاليه، ويكرمك اخر كرم اياك نعبد. في حديث يا معاذ، النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ والله اني لا احبك فلا تنسى ان تقول دبر كل صلاه اللهم اعني على ذكرك على شكرك على حسن عبادتك. يبقى اياك نعبد وبعدين اياك نستعين، اه عندي اللهم عيني على ذكرك على شكرك على حسن عبادتك. لا نستطيع أن نذكر الله ولا نشكر الله ولا نحسن العبادة من أن أخشع في الصلاة وأتدبر القرآن والإحسان في العبادة لا يمكن يأتي إلا بمنزلة إياك نستعين. فتحت الكتاب موضوع كبير كبير كبير. فإياك نعبد وإياك نستعين، استعان بالله تكون ثمرة التوكل. أنا بستعين بالله لأني أعلم إن لا أحد يجيب لي الدفع. ما إحنا قلنا التوكل هو إيه؟ جلب دفع، دفع مضرة. كل خير ربنا سبحانه وتعالى يجيب عند الله، وكل ضر ما حدش يدفعه لي إلا الله. يعني أي خير في الدنيا ما حدش يجيبه لي إلا ربنا، وأي شر شر سواء في أمر يعني في حالي في علاقتي في ديني في أمراض قلوبي في آفات لسان في أي حاجة شر عند الإنسان، عنده مرض قلبي عنده آفات لسان عنده كسل عن الطاعة، أي شر الله هو اللي يدفعه بحسن التوكل. الكلام ده لازم نبقى يعني مركزين فيه قوي. إياك نعبد إياك نستعين، منزلة عظيمة جدا جدا جدا. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن التوكل والإخلاص والاستعانة به عن وجه يرضيه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.